بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من يبادر أيام بقائه في هذه الدنيا فيغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويستغل أوقات فراغه في مرضاة الله عز وجل والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وليحذر الواحد منا من أن يصدق عليه قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعض الناس كلما تقدم به العمر كلما ازداد غفلة وبعدا عن الله عز وجل، حتى أنك تجد من بعضهم أنه في آخر عمره تفتح عليه بعض أبواب المعاصي التي ربما لم يفعلها في أيام شبابه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك الموفق من ينظر إلى كل يوم من أيام حياته أن هذا اليوم غنيمة ينبغي عليه أن يستغل هذا اليوم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني الكرام، علينا بعد مضي ساعات اليوم أن نتفكر كيف مرت علينا هذه الساعات، كم من حسنات جمعناها. هل مرت علينا هذه الساعات الطويلة والواحد منا لم يقرأ وجها من كلام الله عز وجل؟ مهما كان الإنسان مشغولا فإنه سيتمكن بإذن الله من قراءة شيء من القرآن الكريم، ولكن لا بد أن نتصارح قليلا. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل، ولكن في القلوب أمراض وأدواء. نسأل الله أن يلطف بنا جميعا. هل مرت على الإنسان الساعات وهو لم يقل ولو لمرة واحدة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ أيعقل أن تمر هذه الساعات والإنسان لا يصلي صلاة الضحى؟ يعني بعض الناس في الشهر أو الشهرين لا يصلي صلاة الضحى ركعتين، لن تأخذ منك أي شيء من الوقت. من العبارات التي أثرت فيني بارك الله فيكم أن رجلا يعني ليس ببعيد الوفاء عن أيامنا أرادوا أن يذهبوا إلى الحج أو العمرة، وكان الوقت وقت برد شديد. قال: فأردت أن ألمس الماء فوجدت الماء شديد البرودة. قال: ورأيت هذا الرجل الصالح العابد لما استراح في وسط الطريق قام يصلي ويسجد لله عز وجل، ثم أيقظني الشاهد الآن هنا، قال: قم يا فلان، ترزق الله يا فلان، اطلب الرزق من الله عز وجل. والله إن هذا أمر عظيم فعلا. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الأوقات ينبغي على الإنسان أن يطلب رزقا عظيما من الله عز وجل. ثلث الليل الأخير، أي رزق يكون هذا؟ رزق التقوى، رزق الإيمان. ومر معنا في بعض المجالس الماضية أن طاووس بن كيسان أتى رجلا وقت السحر، قالوا هو نائم، قال: عجبت، أو ينام الإنسان في وقت السحر؟ لذلك جاء عن بعضهم: أتكون للإنسان حاجة وينام عنها في وقت السحر؟ هذا أمر عجيب. اطلب من الله عز وجل وسل الله عز وجل أن يثبتك على هذا الدين العظيم. ومن لطيف الأدعية التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية وقال بأنه دعاء جيد: اللهم لا تجعلني عبرة لغيري. فلذلك الإنسان يرى من أحوال بعض الناس بعدما تقدم به العمر وذهبت قوة الشباب، الآن بدأ بعضهم يقارف بعض الذنوب والمعاصي التي ما قارفها في أيام الشباب. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقبل على طاعة الله عز وجل وأن يسأل الله الثبات. ومن جميل أدعية ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وما هي أيها الأحبة الأفاضل إلا أيام معدودة، ويغادر الإنسان هذه الحياة الدنيا. وأعرف أحد محفظ القرآن الكريم، والرجل كانت له عناية عظيمة بتحفيظ القرآن وسنوات طويلة وهو يحفظ القرآن ومجتهد في هذا الأمر. قال لأولاده خلال هذه الأيام الماضية بأنهم سيذهبون إلى بلدهم لزيارة أسرتهم، وعنده أحد أولاده يدرس في جامعة في تلك الدولة، فذهب مع أسرته. وحال الإنسان أنه سيكون مسرور لرؤية أقاربه وأرحامه وأصدقائه وخلانه. المهم وقع عليه حادث السيارة وتوفاه الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان لا يدري، يعني بعض الناس يظن بأنه هو الذي سيعيش 90 سنة، هو الذي سيعيش 100 سنة. طيب، هذه القصص التي نسمعها عن أشخاص كانوا ربما بالأمس يحضرون دفن الجنائز وفجأة يتوفاهم الله عز وجل، الإشكال أين؟ أن الواحد منا ربما لبس عليه الشيطان فقال له إن حالك يختلف عن حال هؤلاء. بعض الناس يقول أنا غير. طيب، كيف عرفت أنك غير؟ هل عندك علم عن الغيب أنك ستموت في السنة الفلانية أو في الوقت الفلاني؟ لا أحد يعلم هذا. وكثير من هؤلاء الموتى الذين ماتوا ما كان يخطر ببالهم أنهم سيفارقون هذه الحياة الدنيا. يعني هل كان يخطر في بال بعض الناس أنه أمس كان يدفن الميت واليوم التالي يدفنونه هو؟ ربما هذا لم يخطر بباله أبدا، لكن هذا حكم الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود طبعا من هذا الكلام أن ينغص الإنسان على نفسه. بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام قال كدرتم خاطري. لا، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود أن تسابق في طاعة الله عز وجل، أن تسأل نفسك: هل جمعت حسنات؟ هل حسناتك وحسناتي ستستمر بعد موتنا أو تتوقف؟ هل عند الإنسان سيئات وآثام لم يتب منها؟ هل عند الإنسان والعياذ بالله سيئات جارية ربما جرى وزرها على العبد بعد موته؟ فلذلك لابد عليه وعلينا جميعا أن نبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني بعضهم يسأل: ما هي أمنيتك فيما تبقى من عمرك؟ قال: ألا تنقطع حسناتي بموتي. يقول هذا أمر أحرص عليه، إن الحسنات لا تنقطع ويجري أجرها للإنسان، لأن الإنسان في يوم القيامة ربما احتاج إلى الحسنة اليسيرة ولم يجدها. لذلك علينا أن نبادر وأن نسارع وأن نسابق لنيل فضل الله عز وجل. مع التنبيه أحبتي الكرام، المسارعة لنيل فضل الله عز وجل هل تعني أن يظل الإنسان صائما الدهر كله؟ هل تعني هذا الأمر؟ لا. هل تعني أن الإنسان يقطع الناس ولا يتواصل معهم أبدا؟ لا. هل تعني أن الإنسان يعيش في كهف من الكهوف؟ لا. على الإنسان أن يأخذ بنصيبه من الدنيا وأن يقبل على طاعة الله عز وجل، يجعل الطاعة هي الأساس. ما في شيء يستحق في هذه الدنيا أن تغضب الله من أجله، فلذلك أقبل على طاعة الله عز وجل. والأمور المباحة اقتصد فيها، وإذا كانت بعض المباحات تعينك على مرضات الله فافعلها واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس عنده فكر ما أدري من أين أتى به، يتصور أنه إذا أقبل على طاعة الله فلا بد أن ينعزل عن الناس، ولا بد أن ينقطع عن العالم، ولا بد أن يلازمه البكاء طيلة اليوم والليلة. ما هكذا كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا قصور في فهم موضوع العبودية لله سبحانه وتعالى. العبودية لله أن تعمل بطاعة الله على علم وبينة وبصيرة، ترجو ثواب الله عز وجل، وأن تترك ما حرم الله على علم وبينة وبصيرة تخاف عقاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ما أمرك أن تعيش حياة القرون الماضية، بل أمرك الله عز وجل بطاعته وأن تبتعد عن المحرمات وأن تقبل على الطاعات، وستجد أنك تعيش في جنة معجلة عجلت لك في هذه الحياة الدنيا. بعض الناس كأن عنده فكر، هذا الفكر ما هو؟ إذا زادت أمور الدنيا كأنه يرى أن هناك تلازما بينها وبين الوقوع في معصية الله عز وجل. يعني مثلا بعض الناس ما يكون عنده مال، فتجده لا يترك فرضا في المسجد، ثم تفتح عليه أمور الدنيا ويملك أموال، كأنه يظن أن المسألة لابد أن يترك الصلاة بالكلية، لابد يجب وجوبا أن يترك الصلاة. طيب كيف هذا الأمر؟ إذا ما كان عندك مال كنت تصلي، طيب زاد عندك المال، أليس المفروض أن تحافظ أكثر على الصلاة من باب الشكر لله عز وجل؟ بعض الناس لا أدري عنده مثل هذا الفكر. بعض الناس مثلا يكون مريض فيقبل على طاعة الله، طيب يذهب عنه المرض فيجاهر بمعصية الله. طيب من قال لك تصنع مثل هذا الأمر؟ هل هكذا يفعل الإنسان؟ أم ينبغي على الإنسان أن يقبل على طاعة الله وعلى العبادة والذكر والإخبات لله عز وجل؟ بعض الأخوات ما يكون عندها مال، فتجدها على حجاب واستقامة وتدين وغير ذلك، تفتح عليها أمور الدنيا فتترك الحجاب بالكلية. طيب لما هذا الأمر؟ لما يصنع الإنسان مثل هذا الأمر؟ أتعلمون بارك الله فيكم أن جماعة من العشرة المبشرين بالجنة كانوا من أثرياء الصحابة، ليسوا يعني من الصحابة الذين كان حالهم كفافا، لا، وإنما كانوا من أثرياء الصحابة، ومع هذا ماذا كانوا يصنعون؟ يتقربون إلى الله بالقرب والعبادات العظيمة. عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يختم القرآن كل 3 أيام ويصوم يوما ويفطر يوما، قال عنه الحافظ الذهبي كان من ملوك الصحابة، ورث عن والده الذهب الكثير رضي الله تعالى عنهما، فكانوا يعرفون هذه الدنيا، وكانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقبل على مرضات الله وأن يجتهد في الطاعة والعبادة والعمل الصالح، مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن من يتعامل مع الناس ويسمع أسئلتهم يجد كلام أهل العلم الذي يذكرون به دائما في موضوع أهمية العناية بالتوحيد، وأن هذه المسألة عدة عظيمة للدار الآخرة، وهذا العمل من أسباب تثقيل الموازين بإذن الله عز وجل، وأن الخلل أيضا في هذا الباب جسيم جدا. من يتعامل مع أسئلة الناس يقول جزى الله أهل العلم الذين حثوا على تعلم التوحيد ويحثون على ذلك خير الجزاء، فإنك تجد بعض الناس ربما إذا استقطع من راتبه مبلغ 100 درهم ربما لم يسكت أبدا وتوجه إلى الجهة الفلانية والإدارة الفلانية كي يطالب بحق، وهذا ليس بخطأ، هذا حق يريد أن يطالب به، ولكن ربما وقعت منه مخالفات جسيمة في مسائل توحيد الله ولم يبالي أبدا، كيف سيلقى الله سبحانه وتعالى؟ يعني قبل أيام مر علي سؤال، امرأة أضاعت شيئا ثمينا للغاية، لا أدري ما هو هذا الشيء الثمين، بس لكن يبدو من السؤال أنه أمر ثمين جدا، ليس ثمين، لا ثمين جدا، فبحثت عنه وتعبت في البحث عنه فلم تجده، فذهبت إلى امرأة أخرى كي تخبرها أين هذا الشيء الثمين، يعني مسائل الكهانة وإتيان المشعوذين والعياذ بالله، فأعطتها بعض الأمور وقالت انثريها واسكبيها في المنزل، فهنا انتبهت وقالت، انتبهت خافت من هذه الأشياء التي أعطيت لها، وقالت كيف أفك مثل هذه الأشياء التي قدمت لها؟ فقلت لهم يعني الآن المسألة بسبب الخوف من هذه الأشياء لو أخبرتها عن الشيء المفقود دون أن تعطيها مثل هذه العقد كانت المسألة مرت مرور الكرام؟ أهكذا يكون تعظيم الله عز وجل في قلب الموحد الصادق المقبل على الله عز وجل؟ والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يطرق أبواب الخلق ويترك اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يلجأ إلى الله ويفزع إليه. يعني هذه المرأة نسأل العفو والعافية لا بالتي ليست هي التي حصلت الشيء الذي فقدت ولا التي سلم لها توحيدها، واضح بارك الله فيكم؟ فهنا الكارثة العظيمة. وإذا كان الإنسان سيبكي على شيء ينبغي عليه والله أن يبكي على نفسه في مثل هذه الأحوال ومثل هذه المواضع. لذلك أحبتي الكرام لندخر لذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لندخر كلمة التوحيد لذلك اليوم العظيم. وربما مرت عليكم هذه التي القصة التي ذكرها بعضهم وأرى بأن في ذكرها فائدة، لأن نصوص الشرع أصلا تدل على هذا، لكن أحيانا تذكير بعض الناس بعض الأمور أمر طيب وحسن. توفي رجل رحمة الله تعالى عليه، فرآه بعض قرابته بعد مدة من وفاته أنه في حال سيئة جدا، فقال له خير، ذكر بأنه كأنه يعني عذب أو وبخ أو غيره في الدار الآخرة، وقال أين فلان؟ ينتظرونه هناك، وفلان هذا قريب لهذا الميت. قال فلما استيقظ قلت سأذهب إلى ذاك القريب وأسأله ما الذي جرى، يعني لماذا قيل أو ذكر اسم هذا الرجل، وأخبرت أنهم ينتظرونه في الدار الآخرة. قال فذهبت إليه وقلت له يا فلان حدثني ما الخبر، قال فذكر له، قال الرجل الأول الذي مات كان عنده ابن قتل بغيا وظلما، فأراد أن يعرف من القاتل وما تمكنوا من الوصول إلى القاتل. قال فلما رأيته في كرب وغم عظيم قلت له يا فلان سنذهب إلى رجل موجود في بلدة أخرى ونسأله عن القاتل. قال فذهبنا إليه وأخبرنا بأن القاتل فلان على كلامه، وهذه دعوة طبعا، وهذا فلان قد مات. يعني هذا الأب لم يشفي غليل قلبه ولم يستفد شيء، وفقد ابنه وأضر بتوحيده لله عز وجل. قال فذكر هذا الرجل الذي أخذ ذاك إلى ذاك المشعوذ، وذهبوا إلى بعض كبار العلماء فذكره بالله كيف فعلت وكيف صنعت، وذكره بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. المقصود بارك الله فيكم أن تحرص على هذه الأمور العظيمة. وبعض في آخر عمره يلبس عليه الشيطان فماذا يصنع؟ يبدأ يسخر من مسائل الشرع والدين ويستهزئ بأدلة الكتاب والسنة ويتهكم عليها. وقد جمعني مرة مجلس برجل كبير جدا في العمر تابع بعض المعتوهين في بعض القنوات، وهذا المعتوه ليس يعني في دولة بعيدة لكن صاحب فتنة في بعض المجالات، نسأل الله العفو والعافية. فتابعه وحول بعض المسائل المتعلقة بالسنة النبوية، وإذا جلست معه يجادلك في بعض الأمور، وأظنه فوق 60 قطعا، يعني ربما على مشارف 70 أو ربما حتى أكثر من ذلك. هممت أن أخرج له ورقة من صحيح البخاري وصفحة من صحيح البخاري، أقول أسألك بالله أن تقرأها بلا خطأ، يعني هذا ما مسك صحيح البخاري في حياته، أنا أجزم بها ما يعرف هذه الأمور. طيب كيف في آخر العمر تتكلم بكلام مثل هذا الكلام والعياذ بالله؟ رأيت ووقفت على كتابة كتبها أحدهم في آخر عمري ويتكلم فيها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم بعدما تقدم به العمر يخوض في أعراض علماء أجلاء شهد لهم القاصي والداني بأنهم من أهل العلم الراسخين الذين كانوا على السنة ويدعون الناس إلى السنة. هذه أمور عظيمة، فعلى الإنسان والله أن ينتبه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. فالأيام التي مضت من العمر كثيرة وكبيرة، والسعيد من اغتنم ما تبقى من عمره في مرضات الله عز وجل. وعلينا أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا رأينا من ابتلي بهذه الأشياء أن نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله أن يعافينا مما ابتلاهم به، وندعو الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه العظيم. فإن الفتن عظيم، الآن ترون بعض الفتن خاض فيها بعض الأشخاص، والله ما كنت أتوقع في يوم من الأيام أن بعضهم يتكلم بكلام بعيد عن لغة العلم، بعيد عن أسلوب ومنهج أهل العلم. تقول كيف هذا يتكلم بهذا الكلام الغريب العجيب؟ فتقول سبحان الله، الثبات من الله، والله عز وجل هو الهادي. واعلم بأن الهداية لا تتطلب ذكاء خارقا أو فطنة عظيمة، كم من ذكي زل وضل، ولكن الهداية توفيق من الله عز وجل. فسأل الله عز وجل أن يثبتك، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا. ثم أيضا أحبتي الكرام، إذا كان عندك خلطة يذكرونك دائما بالدنيا تجنبه. يعني أحيانا تجلس مع بعض الناس ليس كلامهم عن الدنيا، لا لا، كلامهم عن الاستكثار من الدنيا. يعني أحيانا ربما جلس مع بعض الأشخاص وتكلموا عن بعض الأمور الدنيوية، تقول لا إشكال، ربما يعني الإنسان يريد شيء معين من أمور الدنيا أو غير ذلك، وإنما كلام بعض الناس عن الاستكثار من الدنيا. الخير عظيم والفضل كبير، ولكنه يجري وراء هذه الدنيا، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. قبل أيام جمعني مجلس برجل يعني تقاعد عن العمل وغيره وكذا، وكان يحسن أمر معين من أمور التجارة، فقلت له ألا تريد أن تكمل يعني في هذا الباب من أبواب التجارة؟ قال وصلت إلى هذا العمر وأولادي والله الحمد يعملون، والله عز وجل رزقني رزق طيب، الآن جاء الوقت أن أستغل أيامي في طاعة الله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. قليل من الناس من يفكر فيها، قليل من الناس. الآن إذا ذكر بعض الناس مسألة التقاعد فكروا في الأمور المادية. طيب إذا ذكر الإنسان مسألة التقاعد ونوى فعل الخير وعمل الخير والإقبال على طاعة الله وقراءة القرآن وحفظ القرآن والحرص على صلاة الليل، والله هذا أمر عظيم جدا وطيب جدا. فلذلك لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. فمن كان من الزملاء يذكرك دائما بالاستكثار من الدنيا فهذا ينبغي أن تتجنبه، لأن الكلام عن الدنيا شغل جل أوقاتنا، جل أوقاتنا عن هذه الأمور. ولكن من يذكرنا الآن بالآخرة والعمل الصالح والإقبال على الله والتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى؟ قلة من الناس من يذكرون بهذه الأمور. بل ربما كلنا بارك الله فيكم قد يتضايق بعضنا إذا سمع التذكير العظيم، يتكدر خاطر، لأن قلوبنا ما تتحمل مثل هذه الأشياء. يعني أحيانا تكون هذه الأمور بسبب ذنوب ومعاصي، فالقلب ما يتحمل مثل هذه الأمور. وأما الصحابة رضوان الله عليهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم بالآخرة والعمل الصالح، ما كانوا يتضايقون ولا كانوا يتكدرون، بل يزدادون في العمل الصالح والتوبة والإقبال والإخبات لله سبحانه وتعالى. فالمقصود بارك الله فيكم أن الإنسان ينتبه لأيامه ولياليه ويجعلها تمضي في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني أحبتي الكرام، لو الإنسان مثلا حسب في 10 دقائق كم مرة سيقول أستغفر الله، ربما قالها أكثر من 1000 مرة، بل ربما 1500 مرة في 10 دقائق. انظر إلى جلوسنا على هذه الهواتف كم دقيقة نأخذ. الإنسان لو قال سبحان الله وبحمده في 5 دقائق كم مرة سيقولها؟ لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في 7 دقائق كم مرة سيقولها في اليوم والليلة؟ مرات كثيرة جدا. يعني تصور هذا الأمر أن يستمر معك وأنت عمرك مثلا 30 إلى أن يصل عمرك 70، كم سيكون عند الإنسان إن شاء الله من حسنات بإذن الله عز وجل، والأمر كله مداره على رحمة الله وتوفيقه لعبده، كم سيكون للإنسان من أجر ومن حسنات وثواب من ربنا سبحانه وتعالى. يعني أحد القرابة يقول: أما مشاغل الدنيا فلن تنتهي، وستزداد كل يوم مشاغل الدنيا، تزداد ما تقل. قال، هو يقول هذا من باب المثال، قال: لعلك لو ذهبت إلى بعض المقابر وقدر أن الميت دفن بثوبه، لعلك تجد الورقة التي كتبت فيها المهام الدنيوية في جيبه، ولو سئل هذا الميت: هل انتهيت من أشغالك الدنيوية؟ قال: لا والله ما انتهيت منها، ما تنتهي، وستزداد هذه المشاغل. يعني بعض الناس تقول: لو متى استحفظ القرآن؟ قال: إذا تقاعدت. طيب ربما إذا تقاعدت الصحة ما تسعفك، العافية تكون قد ولت عن الإنسان. بعضهم قال: إذا تزوجت. طيب إذا تزوجت وصار عندك 4-5 من الأولاد، هذا يريد كذا وذاك يريد كذا وهذا يريد كذا، أين يكون بال الإنسان مقبل على الطاعة والعبادة بكليته؟ فلذلك لنستغل أيام بقائنا في هذه الدنيا ولنحرص على اغتنام الأجور والحسنات والأعمال الصالحة، لعل الله عز وجل أن يكتبنا من عباده الفائزين ومن الناجين. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضاه، ونشرع بارك الله فيكم في درسنا في التعليق على صحيح البخاري. قال: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. يعني مقصود هذا الباب إذا وقع المخاط أكرمكم الله أو البزاق في الثوب، هل هذا الثوب يتنجس؟ هل يمكن أن يصلي الإنسان في هذا الثوب أو لا يمكن؟ قال: قال عروة. طيب إذا قال المؤلف هنا قال عروة ولم يذكر إسناده، هذا يسمى ماذا؟ يسمى معلقا. لماذا؟ علق الإسناد، أول الإسناد هذا ما ذكره البخاري، حذف من أوله رواة. طيب كيف عرفنا أنه حذف من أوله رواة؟ البخاري ما يروي عن عروة، عروة تابعي، والبخاري ليس من يعني هذه الطبقة، طبقة البخاري متأخرة، فلذلك هذا معلق من معلقات البخاري. قال عروة، عروة ابن الزبير ابن العوام، عن المسور ومروان. المسور ابن مخرمة. من خاله؟ خاله عبد الرحمن ابن عوف. طيب من أمه؟ عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن ابن عوف. ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة في 8 من الهجرة، يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا في العمر، لكن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث سمعها من نبينا صلى الله عليه وسلم، وروى عن الخلفاء الراشدين كلهم رضي الله عنهم وأرضاه، وأيضا توفي رحمة الله تعالى عليه 64 في المعارك التي جرت مع ابن الزبير، يعني كان هو مع ابن الزبير وجيش الحجاج قاتل ابن الزبير، فكان يصلي فرمي بالمنجنيق فأصابه حجر فمات بعد هذه الإصابة بأيام. يعني إذا مر على الإنسان بلاء تذكر أن بعض الصحابة قتلوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. واضح بارك الله فيكم؟ يعني صار الواحد منا إذا أصيب ببلاء يسير جدا، ما يعني كأنه يرى بأن كل مصائب الدنيا جمعت على رأسه. صحابة كانوا يبتلون بالمصائب العظيمة لكن إيمانهم كان قويا عظيما، كان عندهم حب عظيم لربنا سبحانه وتعالى، لذلك كانوا يضربون أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث، وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتبركون ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وبوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. وهذا التبرك خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام أو بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما دليل الخصوصية؟ لم يتبرك الصحابة بذات أبي بكر ولا بآثار أبي بكر ولا بذات عمر ولا بآثار عمر، وإنما كانوا يتبركون بذات وآثار نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي الكرام، ينبغي علينا أيضا أن ننتبه، هذه المسائل لا مزاح فيها. بعض الناس إذا رأى بعض الصالحين مسح على ثوبهم ومسح على بدنه وقال نطلب البركة، الإمام أحمد صنع معه رجل هذا الأمر فغضب غضبا عظيما وقال من أين تعلمتم هذا، أو من علمكم هذا؟ فلذلك ينتبه من هذه الأمور ويحتاط فيها حيطة عظيمة، ولا يتساهل في مثل هذه الأشياء. فالمقصود أن الصحابة كانوا يدلكون هذه النخامة على وجوههم وعلى جلودهم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الطيب المطيب بأبيه وأمي، عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري، عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس، يعني أبو حميد اسم حميد قديم، يعني واضح بارك الله في اسم حميد قديم، وباب الفائدة أحد الإخوة الأفاضل من أصدقائي سألته لو جاءتك بنت ماذا ستسميها؟ قال سأسميها ظبية. فقلت يعني ما هذا الاسم يعني؟ راجعت فتبين أن هذا الاسم من أسماء عدد من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وحسب ما وصلنا بارك الله فيكم، يعني هذا بحسب تراجم أهل العلم لنساء الصحابة، أكثر اسم في نساء الصحابة بحسب التراجم، التراجم يعني إخوان الكرام، التراجم غير والواقع شيء آخر، لأن ليس كل صحابي ترجم له، واضح بارك الله فيكم. بحسب ما وصلنا فإن أكثر اسم من أسماء النساء من الصحابة هند، هذا بحسب كتب التراجم. ويعني من الأسماء الشائعة في بعض الأماكن اسم حمامة، وهذا أيضا من أسماء الصحابة. وأذكر أحد زملائي رزق بمولودة فسماها سلامة، فقلت له سلامة اسم من أسماء الصحابيات، وأيضا اسم صحابي يطلق على المذكر وعلى المؤنث، ففرح بهذا الأمر فرحا عظيما وطار فرحا بهذا الأمر. المقصود بارك الله فيكم، يعني هذا من ملح العلم ومن فوائد العلم. قال عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. طيب ما علاقة هذا الأمر بالطهارة؟ إذا كان هذا البصاق في الثوب ما يفسد الثوب ويجعل الصلاة صحيحة، طيب لو وقع هذا البصاق في الماء هل يفسد هذا الماء يجعلك ما تتوضأ منه؟ لا، لا يفسد هذا الماء، فهذا البصاق لو وقع في الماء لا يفسده، لا يفسده. وأيضا فائدة بارك الله فيكم، الريق طاهر في قول عامة أهل العلم. نعم يوجد في المسألة خلاف قديم عن إبراهيم النخعي أن الريق لو فارق الفم فإنه نجس، ولكن عامة أهل العلم ليسوا على ذلك، عامة أهل العلم ليسوا على هذا القول. وذكر بعضهم بأن هذا الخلاف القديم انعقد الإجماع بعده على طهارة الريق، انعقد الإجماع بعده على طهارة الريق. قال طوله ابن أبي مريم واسمه سعيد ابن محمد ابن الحكم ابن أبي مريم المصري، قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما اللفظ المطول هذا الآن؟ كأنه اختصار. ما اللفظ المطول؟ عن أنس، هذا اللفظ جاء في صحيح البخاري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، يعني تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نخامة موجودة في المسجد والمساجد لم تجعل لهذا، فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بصق في ثوبه أو في ردائه، وهذا لا ينجس الثوب، هذا لا ينجس الثوب ولو صلى فيه فالصلاة صحيحة. من يقرأ؟ بارك الله فيكم، تفضل محمد. أظن
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر.
طيب، هنا فائدة أحبتي الكرام، تجد في بعض الكتب موضوع أو كلمة النبيذ، بعض الناس يظن أن النبيذ ما معناه الخمر، لكن هذا ليس بصواب. النبيذ إيش معناه عندهم؟ كانت المياه في أيامهم، ليس كلها، كانت شديدة العذوبة، وإنما بعض هذه المياه كان فيها شيء من الملوحة، فماذا كانوا يصنعون؟ يضعون فيها شيء من التمر حتى يكون طعمها حلو ثم يشربونه، هذا يسمى نبيذ. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الآن لو أن رجلا أتى بقارورة ووضع فيها حبيبات من الزبيب ثم بعد ساعة أو ساعتين شرب هذا الماء، هذا يسمى نبيذ. واضح بارك الله فيكم؟ نعم، بعض أنواع النبيذ يشتد فيسكر، الآن صار خمرا، لكن ليس كل نبيذ خمر، ليس كل نبيذ خمر، فينتبه لهذا الأمر. طيب، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ. طيب، يعني معنى هذا أن الصحابة كانوا يتوضؤون بالعصير هذا أو بهذا الشراب لذلك قال لا يجوز الوضوء بالنبيذ؟ لا، كما ذكرت لكم بأن المياه كانت بعضها فيها شيء من الملوحة، فكانوا يقذفون فيها بعض التمور اليابسة كي تجعل هذا الماء حلوا، فهل يجوز الوضوء من هذا الماء؟ هذه هي المسألة. ولا المسكر، هل يجوز الوضوء من الخمر؟ الآن تأتي معنا المسألة، تفضل.
وقال: كرهه الحسن وأبو العالية.
الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري، وأبو العالية الرياحي من التابعين رحمة الله تعالى عليه.
وقال عطاء
عطاء بن أبي رباح التابعي المشهور:
التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
طيب إخوان الكرام، إذا كانت هناك قربة كبيرة طعمها فيه ملوحة ووضع رجل فيها ثلاث حبات من التمر، تأتي معنا المسألة التي ذكرت في بعض الدروس الأخرى، إذا كان هذا الآن الشيء يسمى ماء فيجوز الوضوء به، أما إذا تغير عن وصف الماء، رجل نفترض بارك الله فيكم عنده قربة من الماء فوضع فيها بعض أنواع الشراب أو العصير فأصبحت هذه القربة كلها شراب، هل يجوز الوضوء بها؟ لا، لا يجوز، لأن الوضوء يكون بالماء وهذا الموجود ليس بماء. لو أن رجل مثلا عنده قربة بهذا الحجم ووضع فيها قارورة من حبر، هل سيكون هذا الماء الآن ماء أو حبر؟ سيكون حبرا، لا يجوز الوضوء بهذا الحبر، لأن الوضوء يكون بماذا؟ يكون بالماء. واللبن أيضا لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء به، تفضل.
وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله.
علي بن عبد الله بن المديني الإمام الكبير والحبر الجلي.
قال: حدثنا سفيان.
سفيان بن عيينة.
قال: حدثنا الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
عن أبي سلمة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام.
المقصود أو يعني فائدة إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه، إذن لا يجوز الوضوء به. الشيء الذي ما يحل شربه كيف تتوضأ به؟ لا يجوز الوضوء به. يعني لو افترضنا أن رجل كان في الصحراء وما يوجد عنده إلا قارورة من خمر، لو افترضنا هذا الأمر، هل يتيمم أو يتوضأ بهذا الخمر؟ يتيمم. واضح بارك الله فيكم، لا يجوز الوضوء بهذا الخمر، لا يجوز الوضوء بهذا الخمر. فهذا الآن بارك الله فيكم سبب إيراد هذا الحديث. تفضل.
وقال المصنف: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية،
يعني التبويب كيف سيكون الآن حتى نفهم يعني بعض يعني التقديم والتأخير؟ باب أن يعني أنا سأذكر معنى الباب. باب أن تغسل المرأة وجه أبيها إذا أصابه الدم. واضح بارك الله فيكم، يعني الوجه الأب إذا أصيب بالدم هل يجوز للمرأة أن تغسل وجه والدها في مثل هذه الحال؟ فضل.
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع يعان ويساعد فلا حرج في ذلك.
وقال البخاري: حدثنا محمد يعني ابن سلام قال.
ومر معنا أن ابن سلام بالتخفيف، شيخ البخاري محمد ابن سلام بالتخفيف، ليس ابن سلام لا، وإنما سلام.
قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم.
اسمه تفضل.
عن أبي حازم سمع سهل بن سعد.
أبو حازم اسمه سلمة بن دينار.
سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني.
طيب لماذا قال هذا سهل بن سعد؟ ما بقي هذا، ما بقي أحد أعلم به مني. لماذا قال هذا سهل بن سعد؟ لأنه آخر الصحابة موتا بالمدينة. واضح بارك الله فيكم، فيقول في المدينة وفي موضع سؤالي لا يوجد أحد بقي أعلم بهذا مني، فلذلك قال هذه الكلمة.
كان علي يجيء بترسه كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه.
طيب الشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها غسلت وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما شج في غزوة أحد بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وطبعا في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية التداوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه فعولج، يعني كيف عولج؟ من طرق العلاج التي كانت متبعة بارك الله فيكم وضع الرماد على الجرح، وضع الرماد على الجرح، هذه طريقة كانت متبعة في الماضي. وأيضا بارك الله فيكم في هذا الحديث فائدة، وهي أن المرأة لو لمست والدها، لو حتى لمست وجهها، لا حرج عليها في ذلك، وإنما العورة لا تلمس، العورة لا تلمس. وأيضا جواز مداواة المرأة لمحارمها، أما لغير محارمها فالأصل المنع وعدم الجواز، الأصل المنع وعدم الجواز. وهنا فائدة بارك الله فيكم، بيان بر فاطمة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحافظ الذهبي لما ترجم لفاطمة في السير قال: البضعة النبوية وأم أبيها، يعني لها مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه المواقف لما سجد نبينا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فجاء أشقى القوم ووضع سل الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، جاءت فاطمة وهي صبية صغيرة في ذاك الوقت وأزالت هذا الأمر عن ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا في غزوة أحد كان لها هذا الموقف، فلذلك ينبغي أن تذكر النساء بأهمية البر بالآباء والبر بالأمهات. نعم نسمع بعض الناس يذكرون بأن كثير من قضايا العقوق قد تبدر من الرجال، ولكن من تعامل مع أسئلة الناس يجد أيضا بأن بعض مسائل العقوق قد تبدر وتصدر حتى من بعض النساء، وهذا الأمر مرت علي فيه قصص وقصص، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك لابد على الجميع أن يذكر بمثل هذا الأمر، مع التنبيه أن البر ليس من باب المجازات، لأن والدي قدم لي سأبره وأحسن إليه، لا، البر عبادة أمرت بها، فرض أمرت به شرع، قدم لك والدك شيئا أو لم يقدم، هذا أمر لابد أن ينتبه له، وأن الإنسان يستعين بالله ويحرص على بر الوالدين. وقد حدثني أحد الزملاء، واحسب الله حسبنا الصالحين، وهو بار بأمه بر طيب جزاه الله كل خير، فقال لي: أما البر وهو مجتهد في بر أمه، قال: فعند أخي. قال: لا أستطيع أن أنافس في بر أمي. قلت: والله هؤلاء يغبطون، يغبطون على هذا الأمر الطيب وهذا الأمر الحسن. فلذلك هذا أمر ينبغي علينا أن نحرص عليه. ومن أنفع الطرق في بر الوالدين ترك المجادلة إن شاء الله، حاضر، وتمشي الأمور بإذن الله عز وجل، حتى لو ما كنت مقتنعا ببعض الأشياء، أو كان الأمر في نظرك أن الوالد سيفعله من باب مصلحته هو، عليك بر الوالدين. ذكر في ترجمة بعض السلف أن أمه نادته فأجابها بصوت مرتفع فأعتق رقبتيه، خشي أن يكون صوت على صوت أمه. وذكر عن محمد بن المنكدر، قال هو عن نفسه: قال: بت أغمز قدم أمي وأخي عمر يصلي، قال: فما سرني أن ليلته بليلتي. يعني يقول: إن شاء الله حرصي على يعني أن أكون قريبا من أمي ودل قدميها، وربما يكون أفضل إن شاء الله من الصلاة الطويلة في الليل، لأن بر الوالدين أجره عظيم. وأيضا أيها الأحبة الكرام، ينبغي على الآباء أيضا أن يحسنوا إلى أولادهم. تسمع أحيانا من بعض الناس قصص والله فيها قسوة من بعض الآباء وقسوة من بعض الأمهات. حدثني رجل فقال: قال: والدي ما رأيته، عمره على مشارف 30، قال: في حياتي كلها إلا مرتين. قلت له: خير يعني انطلق الوالدة ويسكن في مكان آخر؟ قال: لا، قال: هجر أمي ولا أعرف عنه أي شيء. وهذا أمر غير طيب، ويأتيك هذا الأب ويقول: أبنائي لا يبروني. طيب ماذا فعلت كي يبرك أولادك؟ صحيح نذكرهم بالله عز وجل، ولكن أنت لم تغرس فيهم البر، غرست فيهم أن يكرهوك. وبعض الآباء إذا كان بعض أولاده يعملون، هاتوا المال ويجعل عليهم الديون المغلظة التي ربما مكث بعضهم في دفعها 10 سنوات. طيب هل هذا من الإحسان للأولاد؟ طيب هذه الديون لماذا أخذها؟ بعضهم يعبث بهذا المال ليس لأمور أساسية أو رئيسة. فهذا أيضا بعض هؤلاء الآباء ينبغي عليهم أن يراجعوا أنفسهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب من يقرأ؟ الأمر لكم، أنا الآن مستمع، الأمر عندكم، أموركم طيبة يا شيخ، لو قرأت عادي، ما يضر بارك الله فيك، ما يضر أبدا، تفضل شيخ.
قال المصنف رحمه الله: باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى.
فاستنى أي تسوق، وهذا الحديث ذكره البخاري في مواضع أخرى، لكن هنا أشار إليه. وطبعا باب السواك سترى بأن البخاري ما ذكر إلا أحاديث يسيرة، لكن هناك أحاديث تتعلق بالسواك ذكرها في موضع آخر من صحيحه. تفضل.
قال: حدثنا أبو النعمان
محمد ابن الفضل المعروف بعارم، عارم عين ألف راء ميم، محمد ابن الفضل، ذكروا في ترجمته قال العقيلي قال لي جدي ما رأيت بالبصرة شيخا أحسن صلاة من عارم، كانوا يقولون أخذ الصلاة عن حماد بن زيد عن أيوب، يعني تعلم هكذا طول الصلاة وإتقان الصلاة وأداها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان عارم أخشع من رأيت، كثير الخشوع رحمة الله تعالى عليه. فضل.
قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه
أبوه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع.
طيب هذا الخبر جاء في بعض الروايات أن السواك كان على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن السواك يكون للأسنان ويكون أيضا للسان، ولا يخفى عليكم أنه حاليا توجد بعض الفرش الخاصة بتنظيف اللسان، فالسواك أيضا يكون للسان. يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، أي كأن له صوت المتقيئ على سبيل المبالغة. وهنا فائدة بارك الله فيكم، رأيت بعضهم يذكر أن التسوق بحضرة الناس مذموم، وهذا ليس بصواب. النبي عليه الصلاة والسلام تسوك بحضرة الناس. وأيضا أحبة الكرام، المبالغة الشديدة في موضوع النظافة ومراعاة الذوق، المبالغة، هذا أمر ترى ما كان عند الصحابة ولا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عندهم هذا الحياء المصطنع أو التكلف المفرط، بل كانوا على الفطرة والتعامل الحسن الطيب. بعضهم إذا رأى من يتسوك مثلا أمام الناس يغضب، يقول تنظف فمك أمام الناس. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوك أمام الناس، واضح بارك الله فيكم. فهذا التكلف المفرط هذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم. يعني كذلك بعض الأشخاص إذا كانت هناك قطرة على ثوبه يستعظم مثل هذا الأمر. إذا مثلا دعي بعض قرابته إلى المنزل ومعهم أطفال لوثوا المنزل، ربما تندلع معركة وقطيعة رحم، ليش عيالكم وسخوا بيتنا؟ طيب أطفال يشيل عصيها، يشيل عصا بارك الله فيكم، نركض وراهم لا توسخون وغيره، هذا أمر وارد. فلذلك المبالغة المفرطة والحساسية الشديدة من هذا الأمر هذا أمر ليس بمحمود، والله تعالى أعلم. بل بعض الناس بدأ يوسوس، يعني يغسل يده قال لا ما يكفي، يضع صابون قال ما يكفي، يضع معقم قال ما يكفي، يضع ما أدري إيش، وبعدين يشك وهكذا، فيفتح على نفسه أبواب خطيرة من أبواب الوسوسة. تفضل.
قال حدثنا عثمان،
عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة.
قال حدثنا جرير
ابن عبد الحميد الضبي
عن منصور
ابن المعتمر
عن أبي وائل
شقيق ابن سلمة
عن حذيفة،
حذيفة ابن اليمان صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص ثوبه بالسواك.
يشوص أي يدلك إذا قام من الليل. وهذا الحديث بعض أهل العلم قالوا قام للتهجد أو قام حتى لغير التهجد، يعني طبعا الأصل أن قيام النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يكون لماذا؟ للتهجد. فإذا قام دلك فاه بالسواك للتهجد. طيب إذا كان الإنسان سيقوم مثلا ولن يصلي أو كان قد صلى أيضا تسوق، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فضل.
قال المصنف باب دفع السواك إلى الأكبر. قال وقال عفان،
هذا معلق ليس بموصول، هذا معلق وليس بموصول، وصله الخبر ذكر أو أسنده أبو عوانة في صحيحه، وعفان عفان ابن مسلم الصفار. تفضل. الصفار يعني معناها النحاس، يعني هذا قد تأتي يعني معنى النحاس، تجد أحيانا في كتب الأنساب فلان الصفار. ما معنى الصفار؟ الذي كان يعمل به الصفر النحاس. واضح بارك الله فيكم. تفضل.
وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية.
يعني جويرية من أسماء الرجال ومن أسماء النساء، وأسماء من أسماء الرجال ومن أسماء النساء. جويرية ابن أسماء، هكذا كان اسم الرجل. تفضل.
عن نافع.
أنا من الغرائب حدثني أحد الإخوة قال عندهم في بلادهم قال أسامة اسم امرأة ليس اسم رجل. قلت هذا والله من العجائب، هذا موجود.
عن نافع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك.
أراني أي في المنام، أراني أي في المنام، وهو بالفتح ليس أراني، لا أراني.
أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فتناولت السواك الأصغر، الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما، الأكبر منهما. قال أبو عبد الله،
قال أبو عبد الله،
عبد الله قال أبو عبد الله اختصره ابن عين عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر.
طيب كيف اختصره؟ جاء عند الطبراني في الأوسط ولفظه أمرني جبريل أن أكبر. واضح بارك الله فيكم. أمرني جبريل أن أكبر، لكن الحديث مختصر وله قصة، فهذه هي القصة. هنا فائدة بارك الله فيكم، أن الأصل تقديم الأكبر، الأصل تقديم الأكبر. لذلك بعض الناس عند الباب يقول لك اليمين، قل له كبر، فيتقدم الأكبر. لكن من كان يجادل أو ما يستوعب فسايره في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. طيب أحد يقرأ؟ من يقرأ؟
الشيخ بيأذن.
طيب هذا بعد الأذان، لأن عندنا حديث واحد نكمله بعد الأذان إن شاء الله. تفضل الشيخ. تفضل.
أحسن عليكم. قال البخاري رحمه الله باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله،
عبد الله بن المبارك العالم المعروف،
قال أخبرنا سفيان،
سفيان الثوري،
عن منصور،
منصور بن المعتمر،
عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة،
على الفطرة أي على السنة وعلى التوحيد،
واجعلهن آخر ما تتكلم به.
في رواية بارك الله فيكم من آخر ما تتكلم به، فلا يشترط أن يكون هذا الذكر هو آخر شيء يقوله الإنسان، ولكن من آخر ما يقوله الإنسان من الأذكار قبل أن ينام.
قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت.
طيب فإن قال قائل أليس الرسول أعلى درجة من النبي؟ فلماذا صحح نبينا صلى الله عليه وسلم للبراء لما قال ورسولك قال ونبيك؟ قالوا لأن المقصود في هذا الحديث الرسول الذي يكون من الإنس، لذلك قال ونبيك. أما لو قال ورسولك ربما احتمل الرسول الذي يكون من الملائكة، إنه لقول رسول كريم، فالرسول يطلق على الرسول من الملائكة والرسول أيضا من البشر. فلما قال ونبيك علم بأن المقصود ماذا؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا فائدة، أن الأذكار الشرعية لا يغير في ألفاظها، الأذكار الشرعية لا يغير في ألفاظها. لما علمه نبينا صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، مع أنه قد يقول قال الفارق يسير جدا، لكن ما قبل منه نبينا صلى الله عليه وسلم هذا، وصوب له نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وفائدة بارك الله فيكم من طرق حفظ الأذكار، أنك إذا حفظت الذكر اكتبه، اكتبه، فهذا بارك الله فيكم يضبط لك الحفظ جيدا ويظهر لك موضع الخلل في حفظك, يظهر لك موضع الخلل في حفظك. فائدة بارك الله فيكم. لماذا أورد البخاري هذا الحديث في آخر باب الوضوء؟ هذا آخر حديث في باب الوضوء, بعده سيأتي باب الغسل, بعده سيأتي باب الغسل. قالوا ختم البخاري باب الوضوء بهذا الحديث لأنه آخر وضوء يقع من الإنسان. واضح بارك الله فيكم؟ آخر وضوء قبل أن ينام الإنسان يكون هذا الوضوء, فختم به أبواب الوضوء. وهذا طبعا دليل على عبقرية هذا الإمام العظيم الجليل رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعفو عنا, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بشر وشمه, كيف صحة الوالد؟ طلع؟ الله يشافيه ويسلمه. والده في المستشفى, أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيه وأن يسلمه وأن يقر عينكم بصحته وعافيته وسلامته يا رب العالمين. بارك الله فيكم.